أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا شك أيها الإخوة أننا بصدد أيام هي لله كبيرة، أيام عظيمة، أيام يغتنمها من عرفها، أيام هي أحق بالمدارسة والتدريس، أيام كبار وشريعة فاسة من قبل الله عز وجل يظهر أثرها كلما احتدمت الأمور. فترى كيف أن الله عز وجل بتلكم الشريعة، كيف ساس الله عز وجل سبحانه الناس على أحسن وجه وأتمه وأكمله بتلكم الشريعة. يعرف ذلك بظهور ضدها، على حد القول الأول ضداني لما استجمع ظهر، والضد يظهر حسنه بالضد. فإذا رأى المرء ضدا على هذه الشريعة علم أن النجاة حصرية ليست إلا فيها. شريعة وتاريخ، عبادات مؤرخة، عبادات تستحق المدارسة بحيث ينبعث المرء بعدها للعمل المستقيم، للعمل الخاشع، للعمل المرادف له نظرة ثاقبة عميقة، يدري مراد الله عز وجل فيما يريد من تشريعه سبحانه وبحمده. فللتشريع شق وله شق آخر لا يعرفه كثير من الناس إلا من غاص على مرادات الله عز وجل فيه، كما قال قائل للإمام أحمد رحمه الله: ما رفع اليدين في الصلاة؟ الذي يعرفه الناس جميعا أنه يندب للمرء أن يرفع يده في مواضع في الصلاة، يعرفه الناس جميعا، وهيئة تنشين الأصابع وضمها واستقبالك القبلة بها وحذائك بها لفروع أذنيك أو كتفيك، هو المشتهر بين الناس. لكن ما وراء ذلك يعرفه القليل. لما شرع الله هذا؟ فقال الإمام أحمد: علامة استكانة وانكسار بين يدي عزيز. فكتبها الحاضرون: رفع اليدين في الصلاة سر، فكيف إن تحدثنا عن الحج؟ أيام الحج وعشر ذي الحجة، العشر المناضلات، العشر المسابقات، العشر المقارنات، عشر ذي الحجة التي تضارع عشر الأواخر من رمضان، عشر ذي الحجة بما فيهم الحج أيها الإخوة. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم طاعته، وأن يحملنا إلى الحج والعمرة، وأن يتابع لنا بين الحج والعمرة، وأن يسهل لنا طاعته، لتأخذ جانبا من جوانبها وأعد أنني لا أوفي به، لا لأنني أريد التقصير في حقك، وإنما لأنه أمر عظيم لا يستطيعه من لم يشم بعد عطوك ذلك. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم. الحج تاريخ، وتاريخ الحج غريب، لأن تاريخ الحج متسق، لأن تاريخ الحج متسق بالتوحيد، لذا ترى له دائما للعادات الثوابت، لذا ترى فيه دائما للأحداث الكرامات، لذا ترى فيه دائما شروحا مشبوبا مشبوبا إن نظر المرء إليها وعلم دلالتها. الحج تاريخ مز بناء البيت، مز رفع قواعدك عن أسفلها. الحج تاريخ مزعب إبراهيم كما في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج إبراهيم وأمر أن يأتي إلى جبال فاران بامرأته هاجر، فانطلق إلى جبال فاران ومعه امرأته وولدها. حين أرادت أن تعمي هاجر أثرها على سارة حين دبت الغيرة في قلبها، فانطلق بها إلى هذا الموضع، وأمره الله عز وجل أن يترك امرأته. انظر تاريخ، تاريخ بالتوحيد متسم، فصار عجيبا أن يترك امرأته وولده. والقلب عزيز، لذا يعده العلماء طاعة. الترك عزيز كامتثال الأمر، الترك عزيز لا سيما وامرأة إبراهيم هي إحدى امرأتين أنجبت، والترك عزيز لأن إبراهيم رزق إسماعيل وهو ابن 90 عاما، والترك عزيز لأن إسماعيل كان قد بلغ أن يخرج صوتا. تركه عزيز، قلب يتعلق بولده. قال أبو ذر رضي الله عنه وقد أتاه آجل، فقال: ما تقول في طاعة الوالد؟ فقال: لا أمرك ولا أنهاك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الوالد أوسط أبواب الجنة، فخذه أو دعه. أفضل أبواب، من أفضل أبواب الجنة الوالد. وجل في الوالد حلوا جعله يترك توصيته على عياله، فلم يوصي الله عز وجل الآباء على عيالهم إلا في موضع الإرث فقط، ودون ذلك هم موصون بالفطرة. والد يترك امرأته المنجبة التي كان له منها الولد على كبر سن، ويترك ولده الوحيد البكري الأوحد. تأمل، ثم ينطلق على وجهه والمرأة تتلفن حولها وتنظر فلا ترى إلا صحراء بلقع لا فيها أنيس ولا غنس، فتنادي: لمن تتركنا؟ لا بد أن تكون قد تركتنا لشيء أو لأحد أو لخبر ستخبرنا به. فيبقي إبراهيم ولا يرد جوابا، وهو عجيب عجيب أيها الإخوة، حين حتى لا يوازيها. هو أمر الله إذا نزل لا يناقش، هو أمر الله إذا نزل لا يزاد عليه، هو أمر الله المطبق حرفيا. وإن كان على بعض المشاعر، فانطلق عليه السلام على وجهه، فلما كررت عليه قالت: آه، الله أمرك بهذا؟ فالتفت إليها وأومر برأسه. وسكوته عجيب وإيمانه أعجب، حتى عند الرد يقول بالإشارة، في رواية كان بالإشارة ليعلمها تلكم العقيدة، أمر الله لا يناقش. فأورثت ذلك في رضاع إيمانها لإسماعيل، فبين قوسين قال له أبوه: غي عدم تمامك، وطلق امرأته. جملة واحدة، كلمة واحدة، وجها واحدا تربى على راسه، بل وصول تاريخ الحج عجيب. جيدا. الحج تاريخ، ومن تاريخ الحج تاريخ محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كنت قدمت بإبراهيم فهو قريب البيت والحج، لا يذكر الحج إلا به. أول ما بحث رسول الله حين دخل الكعبة عن إبراهيم قريب البيت. فلما أخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل يضربون بالأسلام تمعر وجه رسول الله وقال والله ما ضرب الشيخ بها قط. تأمل ما ضرب الشيخ. فسمى إبراهيم شيخا عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فابتدأت بإبراهيم، لكن الغيرة المتوفرة هي على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سيد الكونين والثقلين والفرقين، من عرب ومن عجم. تاريخ رسول الله عجب، لا سيما في الحج. كيف حج حجة الوداع؟ السيرة المهجورة من وجهين، من وجه تعلمها فهي لا تقرأ ولا يتبحر في ثناياها، ومن وجه آخر أن يتعلمها المرء خارجا عن الواقع، بحيث يرى أن الواقع لا يحتاجه، أنها كانت في التاريخ البارد، مع أن التاريخ يعاد. وذا من فضل الله عز وجل، فما يقرأ المرء من التاريخ شيئا إلا ويرى أنه قد أثرى عقله وعمره، فيزداد عقله ويزداد عمره وكأنه قد مد أثره. تأمل جيدا كيف حج رسول الله حجته الوحيدة، ومتى فرض الحج، وكيف استجاب رسول الله، وكيف استجاب رسول الله للحج. تأمل، فرض الحج في العام الثامن، لكن رسول الله حج في العام التاسع الهجري. ومن حج في العام الثامن حج الناس وقد أمهم أبو بكر رضي الله عنه، وفيه إشارة للخلافة، وفيه إشارة لقدره، وفيه إشارة لرتبته، فهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليحج بالناس، ثم أردف لأبي بكر علي رضي الله عنه، وتتبع هذا الموضع. أردف علي، فانطلق علي إلى أبي بكر فقال أبو بكر أبعثك رسول الله لتؤم الحجيج؟ يعني سيب لك مكاني. لمس، وبين قوسين عمق الأخوة، أصل الدولة الإسلامية الأخوة، الولاء والبراء، علاقتك بأخيك. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فمهما كان المؤمن في حضيض المعاصي ما لم يخرج من الإسلام فهو لك أخ، وله عليك حقوق، وإن كان فيه منك بعض براءة لكنه في الجملة له حقوق. تأمل جيدا، إنما ابتدى رسول الله دولة الإسلام بك عامتين، التوحيد والأخوة. فأول ما نزل المدينة ابتدى مسجدا، فاتسقت علاقة الناس بربهم، فكان الناس إذا ضاقت بهم الأمور انطلقوا إلى المسجد يصلون ويضرعون ويبكون، كما في حديث أبي أمامة رضي الله عنه. وقد لقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد في غير وقت صلاة، فقال في المسجد من غير صلاة، يعني ما عهدت ذلك عليك كثيرا، ما الأمر؟ فقال له هموم وديون لزمتني يا رسول الله. فانظر كيف كان السلوك، إذا اهتم واهتم واهتم انطلق إلى المسجد. توحيد خاص لا تنزل نازلة إلا أنزلها بالله عز وجل، يعظم في إطار دينه. ثم الأخوة، أخى بين المهاجرين والأنصار، حتى كان الرجل من الصحابة يورث أخاه كما يرث فيه ولده وكما ترث فيه امرأته. فانظر إلى هذا المعنى بعمق. فانطلق علي وبمنتهى البساطة قال: أبو بكر بعثك رسول الله مكاني؟ فقال: لا. وكأنه يقول: قد جعل الله لكل شيء قدرا. فأبو بكر رضي الله عنه كما قال الذهبي رحمه الله: وذهب جماعة إلى تفضيل عائشة على أبيها وقد جعل الله لكل شيء قدرا. فقدر أبي بكر المحمود رضي الله عنه. قال: فما بعثك رسول الله؟ قال: بعثني بنداء. خد بالك بقى، بعثني بنداء. وما هو النداء؟ فنادى علي وأرسل أبو بكر أبا هريرة ينادي بنداء، كما في الصحيحين عن أبي هريرة نفسه رضي الله عنه. وهذا تاريخ له دلالة، ألا يحج بعد العام مشرك، فلا يمكن مشرك من مؤمن ولا من معالمه. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسافرن أحدكم بالمصحف أو قال بالقرآن إلى بلاد الكفر، لأنه ربما أخذ منه وعبس به فلا يكون. لا يمكن من نفسه نفس المؤمن، ولا يمكن من معالم عبوديته. ألا يحج بعد العام مشرك. والأصل الثاني: ولا يطوف بالبيت عريان. طيب، ما طقس المشركين الطواف بالبيت عرايا إلا الأحانسة، كما تعلمون أن قريشا سمت نفسها الأحانسة، فكان الرجل منهم أحدثي. ومعنى ذلك أن هؤلاء هم القائمون على الحرم البيت. فكان إذا جاء الناس الوفود يريدون الحج قالوا لهم: أنتم أتيتم بثياب عصيتم الله فيها، طب ما الحل؟ انزعوه. فنكون عرايا وقالوا: فاشتروا ملابسا من عندنا. فهي الخليقة بالبيت، مفيش ملابس الدنيا يطوف المرء بها إلا الملابس التي بالبيت. فكان الناس يقولون: ومن لا يملك؟ أنا لا أجد إلا نفقة الحج. قل: لا بأس، طف عليه. فيطاف بالبيت العتيق وقد بدت عورته، والرجال والنساء سواء. فأصل أن تستأصل شأفته، وأصل أن يفضح أمره. أنه ينبغي دائما أن يكون في نفسك مناظرة، مناظرة دائمة، مناظرة متواترة، مناظرة متعازرة، مناظرة مترابطة بعضها ببعض عن شريعة الله عز وجل وضربها في كل موضع كده. ترى تقصيرا هنا، قل: شوف انظر الشريعة ماذا قالت وكيف قال الله عز وجل هذا، ما لم تحطها، ما لم يحطه هؤلاء حرم الله عز وجل. فيثرى اقتناعك بالشريعة فينزل في قلبك الشوق إليها. الشوق، فإن علم الله الشوق في قلبك حكمك به. تأمل. دخل أبو بكر رضي الله عنه وعمر حينما خرج من المسجد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما للآخر: هيا بنا إلى دار أم أيمن، فإن رسول الله كان يزورها. فانطلق جميعا إلى بيت أم أيمن رضي الله عن الجميع. فلما دخل عليها وجاء الله بن أبي ده له دلالة ده هذه الأمور هي المقدمة التي كانت نتيجتها النداء لا يحط بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ففتح مكة وغزاة حنين كسر للمشركين تماما. ثم غزاة تبوك وفضيحة المنافقين هذا أيضا من التعاليم القوية جدا. ثم موت كبيرهم وتعديل الرأي فيه هو أيضا أمر عظيم. فتأمل جيدا وألا أعبوها عبورا. فهذا أمر يحتاج إلى جلسات وإلى مباحث نظر لكن عبوره عبورا. فتح مكة نصر للمشركين في العام الثامن الهجري وفي شهر رمضان نقضت قريش العهد فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتالها. فلما ان خرج صلى الله عليه وسلم لقتالها فتحها الله عز وجل بقهر. مكه ام القرى الصيده صاحبه الصيت لم يقتل فيها احد قط او قريبا من ذلك ولم يكن فيها معركه قط او قريبا من ذلك لانه كان في بعض المناوشات. لكن دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغدة وهي أم القرى والموضع المعد. دخله بغدة فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا من دخل داره فهو آمن. يعني تواضع من أمامي لا أكاد أنظر إلى صفحة وجهك. وهذا لعمر ذمة الكسل. ثم يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعظيم امر المؤمنين فيخرج بلال على ظهر الكعبه في حادثه وحيده مره واحده بس خرج على ظهر الكعبه واسلم وبلال حبشي اسود مغبر والعرب تنفر بالطبع بما تربت عليه حتى صار طبعا تنفر من هذا اللون اصلا. حتى قال بعضهم وهو جالس يرقب عمل المسلمين حول البيت قال اني لاحمد ان ابي قد مات حتى لا يرى العبد الاسود وهو فوق الكعبه يؤذن او ينادي بنداء محمد صلى الله عليه واله وسلم. كانت كسره كبيره وبها قد جاءت مقدمه استقبال الامر في الجزيره. لكن اقول مقدمه لان كماله الفتح كانت بغزاه حنين من بعدها اوطاس اوازن. حينما خرج النبي صلى الله عليه واله وسلم وعلم بعد الفتح مباشره بشيء يسير جدا ايام علم ان مالك بن عوف قد جمع له جموعا واراد ان يقاتله وان يسترد هزيمته وان يعوض خسارته. حتى خرج بعض اهل مكه ينظر ما يحدث في هذه المعركه ويقول بطل سحر محمد اليوم. يعني لم يكن هناك للمشركين قوه نعم كان. وكان هذا ايضا من فتح الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه واله وسلم. فهزم المسلمون اولا لتقرير ان النصر في السماء معقود حين قال قائلهم لن نغلب اليوم عن كلمة. كانوا ما يقرب من 12,000 انسان وهذا عدد لم يتهيأ قبل قط. فلما صار الامر كذلك قالوا لن نهزم عن كلمة احنا كسرى كثيرة. وحينما ينظر المرء الى الاعيان يفقد النظر الى السماء حلف عرش الرحمن. حين ينظر المرء الى الاعيان يدخل في قلبه نوع جن فيضعف النصر عنه ايضا. فان النصر والتوفيق يناط بقدر التوحيد في قلبه. الم ترى الى المشركين لما اخلصوا في عباب البحر اجابهم الله. فلا اقول كانوا على التوحيد لكنهم اخلصوا وشهد الله عز وجل لهم انهم دعوا الله مخلصين له الدين. فعلى قدر ضعف هذا يكون هذه قواعد الحج لا يؤمن الحج ركوبا من الشاي فرضي الله عنه. يقول لك انا وضعت الرحل اسم نزلت، ثم ينطلق المزدلفة بعد ذلك اليوم الجبرة، ثم يرجع الى مخيمه ولا يكاد ينبث فيه، يرجع الى فندقه دائما. ومنهم من يوكل ويصرف. لا، هذه الرخص كانت لأربع بيتها، ولذا أخرها رسول الله في هذا المنازل. لكن الأصل خذوا عني منازلكم، انظروا إلي. قال بعض الصحابة رأيت رسول الله يسعى يدور إزاره على رجله حتى بدت ركبته من شدة سعيه وشدة المشقة والمؤونة. هي مؤونة، تاريخ الحج مؤونة، وعلى قدر الشدة هذه يكون الأجر والثواب. فتأمل جيدا. فكانت غزاته حوازن، وهي التي قيل فيها لن نغلب اليوم عبد الله، فغلبوا في أول الأمر. ودفع إليه المالك بن عوف بكل ما استطاع، حتى نفر المسلمون نفرة رجل واحد، فلم يبقى مع رسول الله إلا نحو 100 أمام الجيش العرب، فأودع الله عز وجل فيه نصره والرعب من عنده، حتى قال مالك بن عوف وهو يفر وقد استتر خلف أكبة وجعل عينا، يعني رجل جاسوس، ينظر إلى الناس، فقال ما ترى؟ قال أرى رجلا قد ارتجر عمامة حمراء، أو قال ملاءة حمراء، وضع رمحه على كتفه يسوق بفرسه. فقال هذا الزبير بن العوام: ووالله ما لكم جميعا به طاقة. ففروا منه جميعا، وضع الله فيهم خشية الأعداء، فخاف الأعداء منهم 100 فقط. قال جابر وغيره: فما رجعنا إلى رسول الله حتى وإلى الأصبع عنده ولد فيه. ده معنى من المعاني. ضعف هذا الشق جدا واستتمت أم القرى وطهرت الجزيرة. ثم معلم آخر: فضيحة النفاق. ففي غزاة ثمود عمل عبد الله بن أبي في الخطوط الخلفية خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عمل النفاق دوما. فكانوا قد ابتنوا مسجدا يدعون الصلاة فيه، وهم يتواصلون مع اليهود والفرس ويجمعون فيه السلاح، وجبريل رواح بها أتى. فأخبر الله عز وجل نبيه بهذا، فلما رجع هدفا وافتتح أمر المسجد، ولم يزل أمر عبد الله بن أبي مستترا، فاستتمت فضيحة عبد الله بن أبي بموته. فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يرون أن عبد الله بن أبي فقط لا يريد الكفر وإنما يريد الملك، فبينه وبين رسول الله غير، فقط كان العقيدة اللي عندهم. ويتضح ذلك أيها الإخوة حينما ذكر المؤرخون أنه بعودة رسول الله من غزاة تبوك، وقيل من غزاة حنين، من غزاة الأحزاب، وهو الأظهر. قال عبد الله ابن أبي: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فسمع رسول الله بهذا فانطلق إلى سيد الأنصار سعد بن معاذ رضي الله عنه، وجلس إليه وقال: انظر ما يقول أبو الحباب. وتلطف له لأن الرجل لم يزل على الناس مستترا. فقال له: اعذره يا رسول الله، فإن تاج الملك كان ينظر خرزه له ليكون على الأوس والخزرج أمير. يعني لما أتيت أن تضع ملكه، ده كان ما يعتقدونه الآن لمسألة ملك فقط، لكن ما كان يؤمن من بغض لله ورسوله ده لم يظهر في هذا الوقت، ظهر عند موته. فدخل رسول الله كاشفا عنه فقال: ألم أكن قد نهيتك عن حب يهود وأنت تسعى في كتابه؟ ألم أكن قد نهيتك عن حب يهود؟ فقال له: ما من بد، أو قال كلمة نحوها، ومات على كفره كما هو. فتأملوا أيها الإخوة، كان ذلك بين يدي حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع. فكان ينبغي أن تعلم هذا، أنه لكي يستتم أمر العبادة فينبغي من توفر مثل هذه الشرائط. استفاد الامر. الحج تاريخ والحج بند من العشر، العشر الاوائل من ذي الحجه، لكن هذا هو الذي ازيل عليه ان شاء الله عز وجل في القبه الثانيه. اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن اذا دعي بدر واذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عشر ذي الحجة مباركات، كبيرات عظيمات لها شأنها، يعرف أهل الإيمان والبذل. فإن لله عز وجل في أيام الدهر نفحات عطايات هبات قد تدرك بها من سبقك من طوال الأعمار، كما ذكر عن نبي الله نوح أنه حدث أو حدثت امرأة في مجلسه أو سمعت امرأة في مجلسه أن أمة تأتي من بعد أعمارها ما بين الستين والسبعين، وقوم نوح كما تعلمون بالألف سنة، فأعمارها بين الستين والسبعين فقط. فرفعت المرأة صوتها قائلة: لو كنت من هذه الأمة لقضيت عمري بسجدة. أسجد سجدة ستين سنة لطول أعمالهم. طب قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أمة وسطا يعني أمة فاضلة. قال: أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، يعني قال أفضلهم. طيب كيف تكون أنت أفضل وهؤلاء أطول عمر؟ إذا هم أطول عبودية وأجل. فيعطيك الله عز وجل إضافة إلى ما أكرمنا الله به من جناب محمد صلى الله عليه وسلم، كما يقول القاسمي رحمه الله أن هذه الأمة أكرمها الله برسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلها في مقدمة الأمم، لكنها مع ذلك يعطيها الله نفحات. من هذه النفحات هذه الأيام التي شرفنا الله بالحياة فيها. بالأمس زلزلني بعض إخواني ببعض المخلصين نحسبهم والله حسبهم كذلك، وهو على المنبر يذكر الناس بتلك الايام ويقول: ايام العظام، ايام المباركات، ايام الكذا. حشرج نفسه وقعد متسكت. تامل كيف كانت قادره وعلى اي شيء يكتب به، لا يدعو الى الله والى اكابر الاعمال واكابر الايام ومفاخر الايام وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايام النفحات ما ادركها وقد دعا لها وادركتها انت، افلا يرجو قلبك الحمد لله؟ ادركتها انت حياه، حياه بركه، فللعشر بركه واعمال وشان، وهي مشهوره لدينا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ما من ايام، ما من حصريا، ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من عشر ذي الحجه. وكما قال ابن رجب رحمه الله في لطائفه فحواه: فاذا كانت الاعمال احب الى الله فهي افضل الاعمال، يعني افضل الايام. اذا كانت الاعمال في هذه الايام احب الى الله فهي افضل الايام. لذا استدل بعض اهل العلم ان افضل ايام الدنيا هي التي تحيا منها اليوم الثاني. افضل ايام الدنيا بذكرها وعبوديتها وعملك مع الله عز وجل فيها. فالصحابه نظروا الى هذه الصيغه الحصريه التي تفيد العموم، فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ إذا كانت الأيام دي سيبذل المرء فيها شيئا فأعظم ما يبذل المرء روحه، وكما قال صلى الله عليه وسلم: الجهاد ذروة سبيل الإسلام، ولا الجهاد في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله. تأمل، يعني وأنت ها هنا بين أهلك ومالك أصحاب هذه العشر أحد قط. ولذا كان مسروق بن أزدع رحمه الله يقولون عنه كان إذا دخلت العشر لا يقدر عليه. تعرف لا يقدر عليه يعني لا تكاد ترى أحدا يستطيع أو يفكر أن يفعل مثل فعله. إن عبوديته في هذا الوقت كانت عظيمة جدا من ختم كتاب الله عز وجل وذكر لله عز وجل وقيام بين يدي الله عز وجل وسرد صوم لله عز وجل. لا يقدر عليه. ما من ايام من اعمالها الحج المبرور. الحج نسأل الله عز وجل ان يحملنا واياكم من الحج. ومن اعان حاجا يقبل الارض ان ياخذ ان يشاركه في اجره. من اعان حاجا. شركات الاعمار وان كان المقام لا يسمح لكن او شبه من تجعله بين قوسين. شركات السياحه الدينية التي تخرج الناس إلى الحج والعمرة تضيع عليهم الحج أحيانا ليحرز شيئا من الفرص التي توفر له بعض المال، مع أنه لو نوى في ذلك إعانة الحجيج أخذ مالا وأخذ حسنات عظام كان هو كمثله في الأجر لأنه خلفه وأعان. فتعمل جيدا الحج ثم الأضحية. والأضحية واجبة عند بعض أهل العلم. الأضحية قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الأعمال يعني في هذه الأيام العج والزج. العج العجيج رفع الصوت العالي بالتلبية. نسأل الله عز وجل أن يحملنا وإياكم من الحج والعمرة. فلا أراك في الحج خافض الصوت مستترا وإنما يسير المرء جائرا من البيت كما هو من البيت بنيته لربه عز وجل وولائه بعبوديته. العبد رفع الصوت به والسج الذبح سواء كان هناك او هنا. تشرع الاضحيه هنا وهناك ويشرع ايضا هناك الهدي صوت الهدي سواء كان واجبا او غير. تامل جيدا. والاضحيه ينبغي ان تتنبه لها فالاضحيه فيها شق عقدي انك تعتقد أن الأضحية هي لها مكان عند الله قبل أن يكون لها عندك مكان. أنك تعتقد أن هذا الدم نسك أشرك بالله من ذبح لغير الله. فإذا ذبحت لله فأنت تمثل التوحيد في قلبك. فيها جانب عقدي أن من عظم الله عز وجل اختار أضحية. مش أي حاجة. والهيئة كان رسول الله يقلد هديه ويلعنه يقلده ويلعنه يلبسه جزما عزكم الله يقلده ويلعنه ويوضح انه هدي حتى كانوا يستلون الدم من عند سنامه فيجعلون به هيئة اذا مر علم الناس انه هدي علم الناس انه من الهدي فلا يقترب كل واحد هيئة يقدم لله عز وجل. فاختر اضحيتك في سنن الترمذي عن ابي هريره ان شاء الله قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين اقرنين املحين خصيين. طب الخصي ده ما يبقاش من خصب؟ لا بل بالعكس دي ممدحه. فيقول ارباب الشان الجدي الخصي افضل لحمه واكثره واطعمه. فضحى به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم هذا عن محمد وآل بيته اللهم هذا عن محمد وأمته. فقال بعض الصحابة لقد أسقط رسول الله الأضحية عن أمة. يعني النبي ضحى عن مدينته. فانظر كيف وده لك ولم يره. ضحى عنه. فأت بكبش الأملح. أنت ببقرة النحاء. أنت بجبل. أنت بأضحية. تستأجر وأن تذبح فإنها من مكان عند الله عز وجل. من الصوت ومن استطاع صرده فليصرده ولا يهولنك فإن العمل الصالح مستحب بإجماع والصوم من رؤوس الأعمال الصالحة. فتأمل وهذا ساق النووي فيه الإجماع. فتأمل الصوت سرد الصوت كل دقيقة تمر عليك وأنت صادق وترى الأثر في ذلك عن ابن عباس يوم عرفة كان يعتكف بأهل الكوفة أن هذا الطول. ومنه مع ذلك العجيج لله بالدعاء تمثلا بالحجيج، كما أنك لا تأخذ من شعر رأسك ولا من أظافيرك تشبها بالحجيج إذا أردت أن تضحك، فهو كذلك. ومن الأعمال الصالحات الذكر من قراءة القرآن لا سيما الباقيات الصالحات، وقد أتت فيها آثار بها ضعف مجموعها يدل على أن لها أصل أن تنهج بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي الخطبة الفائدة بيّن رسول الله في حديثه أن الحمد لله تملأ الميزان، الميزان اللي بتوضع في السماوات والأرض ما يبنوش تملأه الحمد لله، فألصوا بالحمد لله لا سيما الباقيات الصالحات. أيها الإخوة، عشر هي العمر، أيام مباركة للأعمار، أعمال تحتاج إلى همة، فبادر فلن يفوتك من شهوتك شيء، كما قال بعض السلف وقد سرد الصوم وقام الليل كله، فقيل ما تصنع وكيف قدرت على هذا؟ قال ما صنعت شيئا إلا أنني نمت النهار بدلا من الليل، وقمت وأتمت الليل بدلا من أكل النهار. المسألة بسيطة، تصوم النهار فتحصل شهوة الطعام بالليل، وتقوم من الليل فتحصل شهوة النوم بالنهار، ويا خيبة من ترك تلك المعادلة. أيام العظام لا ينبغي للمرء أن يتركها تمر هكذا أيها الإخوة، فإنه كما قال الحسن رحمه الله: يا ابن آدم إنما أنت أيام، إذا ذهب يومك فقد ذهب بعضك، والأيام تزك في طفاك إلى قعر قبرك. قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت شيئا قط إلا والقبر أفضع منه. نسأل الله عز وجل أن يسهل لنا عبوديته، وأن يوفقنا لعبوديته، وأن يحمل أيامنا هذه بعبوديته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا لك شكا لي، اللهم اجعلنا لك، اللهم اجعلنا لك، اللهم اجعلنا لك، اجعلنا لك شكرين، واجعلنا لك أوابين، واجعلنا لك أوهين، واجعلنا لك تائبين. اللهم ارحمنا فإنك منا رحيم، اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمك، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم اغفر الكفر المشركين، اللهم ثبت المجاهدين، وامنحهم أهداف الكافرين حتى يعطوهم الجزية على يد وهم صاغرون. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. وأخر